لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أدبنا الحديث أنا للأسف أعتبره يمر في أسوأ عصوره، لأنه ينظرون إلى أدب الغربي ونموذج الرواية الغربية وأخذوا يحاولون يطبقونها على الأدب العربي. أدبهم العربي يجب أن يخرج من رحم ألف ليلة وليلة ومقامات الحريري ورسالة الغفران وكل هذه الأشكال والأنماط العربية.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة ثمانية، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة هو عدي الحربش، طبيب وأديب سعودي صدر له عدة مجموعات قصصية. الحديث في هذه الحلقة عن الأدب العربي، وجوده في الساحة العالمية، كيف مشهد اليوم الأدب والقصة وأدب الخيال أو الأساطير عربية. هذه الحلقة اكتشفت أن ألف ليلة وليلة عربية، ما كنت أدري، السندبات كمان. فهذه الحلقة يعني لمن يتذوق الأدب ويحب الأدب أجزم أنها بتكون رائعة. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة مع من تعتقدون أنها تهمه. كذلك هناك بودكاست أرباع، أي أحد تجب هذه الحلقة أكيد أنه بيجب بودكاست أرباع سواء إيجابا أو سلبا. أما الآن لنبدأ. أهلا عدي.
الله يحييه.
يعني أنت مهتم مرة بالأدب، بس ودي أعرف وين نشأت الاهتمام.
والله هذا سؤال يمكن لا أستطيع الإجابة عليه، لأن منذ الطفولة وأنا أقرأ، ويعني نشأت على حب القراءة، والقراءة طبعا تشمل أشياء كثيرة، التاريخ، الفنون، الأدب، الفلسفة، وكل هذه يعني علوم إنسانية متداخلة في بعضها. فمنذ عرفت نفسي وأنا تقريبا لا أخرج إلى مكان إلا وبيدي كتاب، وكثير مما أقرأ يشمل الأدب سواء كانت أشعار أو قصص أو روايات. فمنذ ذلك الحين وأنا أحب الأدب منذ عرفت نفسي.
أهلك اللي أثروا على الموضوع ده ولا أنت لحالك؟
طبعا عامل النشأة له أثر كبير. والدي أنا معروف دكتور جاسر الحربش، طبيب معروف، وأيضا كاتب في الشؤون الثقافية وأيضا أحيانا الأدبية، وله مكتبة كبيرة تشمل كتبا أدبية، وغرز فينا أن حب الأدب والجمال والشعر.
هو اللي خلاك بعد طبيب؟
بطريقة غير مباشرة، اللي هو نرى تقدير الناس للوالد كطبيب، ونأتي أحيانا للعيادة ونراقبه، فأحببنا الأدب. فلست فقط أنا وأخي أوس وأخي معا كلنا دخلنا الطب، ولا واحد مننا أن يتذكر أن الوالد أنه قال قد يكون الطب مجال مناسب أو شيء زي كذا، فقط بالمراقبة يعني واتخاذك قدوة.
يعني في علاقة، أنا ما أعرف صدق، في أصدقاء كثير اللي أعرفهم اللي هم أطباء في نفس الوقت مبدعين في مجالات أخرى، فهل هم يعني وش علاقة الأطباء وبضعوا حتى في الأدب؟ يعني نقدر نشوف ناس صحيح. كثير شو علاقة الأطباء بأنهم يدخلون مجالات أخرى ويبدعون فيها؟ هل هم اللي يروحون كل الطب عادة الناس رهيبين ولا؟
أنا أعتقد أن هذا على كثر ما يسأل هذا السؤال، أنا أعتقد أن السؤال خاطئ، لأن لم يسأل أحد أن ماذا يجمع بين الهندسة والطب، ماذا يجمع بين الطيران والطب. لو أخذت أي واحد من هذه الشرائح سوف تلقى ميل للجمال والأدب والشعر موجود، لكن لا تلاحظ هذه العلاقة إلا إذا كانت من طبيب. فأنا أستغرب هذا، لا أعتقد أنها علاقة حقيقية. أنا أعتقد أن حب الأدب موجود في كافة الأطياف، في كافة أنواع الوظائف، لكنها تلاحظ أكثر إذا كان طبيبا.
ودي أحس أني لازم أختلف معك.
أختلف تفضل.
لا يعني المهندس خلاص تلقى مهندس وانت تسالفة، بس الطبيب تلقاه يعني يمكن مبرمج فلته أصلا، مو بالضرورة أديب.
صحيح.
أو كده دائما تلقاهم رهيبين في أماكن أخرى غير الطب. فبس هذا اللي أتوقع أنه يتقاطع دائما. ما أدري إذا هو علاقتهم بالناس مباشرة تخليهم.
طبعا أن يكون للمرء اهتمامات مختلفة هذا شيء محمود، ويفيد وظيفته سواء كانت الطب أو شيء آخر، ويفيد أيضا ويغني أدبه. فالاهتمامات المتعددة جيدة جدا، لكن أصر أنها ليست مقصورة على الأطباء.
تعرف أديب طبيب صح؟
أكيد.
يعني مثلا يوسف دريس من المهندس.
إيه لكن.
بس هل تعرف مثلا مهندس؟
لكن أنا إذا جئت أدرس طلابي أقول ما تذكر لي حالة واحدة وتستخدمها كدليل، لأن الإيفيدنس عندنا الإثبات لازم يكون عملية رياضية مدروسة.
لا كثير في أنطوان تشيخوف في.
أكيد أنا أقدر يعني أذكر لك 100 مثال، لكنها تظل حالات فردية، ما تقدر تستخدمها كإثبات رياضي إلا إذا كانت عندك دراسة.
لا أصلاً أول ما قلت لك مهندس من جبالي، قلت لك تعرف مهندس يعني له علاقة بالأدب والشعر. بعدين ذكرت أمس يوسف، أصلاً يوسف عبد اللطيف بن يوسف.
يا سلام عليك.
إيه مهندس وشاعر ودوب فاز أمس.
علي محمود طه شاعر مصري شهير ومهندس، وفي الأمثلة كثيرة. فإذا جاء الواحد يستحضر يكتشف أن الفكرة اللي في باله قد لا تكون دقيقة.
طيب أوكي، فهني كان عندي كان لك فرصة إنك تقول أوه إحنا الأطباء رهيبين.
والله أتمنى ذلك، بس إن كل الناس رهيبين.
طيب ومتى حسيت إنه أنت الآن اليوم أنا أبغى أكتب في الأدب؟ لأنه مو كل قارئ مفترض أنه يكتب.
أي. صح؟ أي فهذه فعلاً إن منذ البداية إن كانت عملية القراءة مصاحبة بالمحاكاة والكتابة. كنت كلما قرأت في نوع فني معين أحاول أن أحاكيه وأكتب مثله. فلدي صندوق في البيت إنه صغير إنه يحتوي دفاتر المدرسية بعد ما ينتهي الترم، خلاص الآن أستطيع أستخدمها في أغراض شتى. فأبدأ ألف سير شعبية، رحلات، روايات، قصص بوليسية، كل شيء موجود في هذا الصندوق. فمنذ بدأت القراءة وأنا أحاكي وأحاول أن أقلد.
بس وش اللي خلاك تكتب؟
والله سؤال صعب. للحاجة موجودة في للكتابة، للحاجة موجودة للجمال، لأن نصفف غرفة معينة بشكل معين ليعطينا الجمال. فدائما الواحد عنده قابلية لتذوق الجمال وللصنع، فإذا وجد في نفسه أن هذا الشيء راح يعني يتعود عليه ويستمد من يعني شو نسميها ساتسفاكشن
الرضا.
اي الرضا
افهمك، بس قصدي انه يعني نادرا احيانا تكون في نقطه معينه في حياتنا هي اللي خلتني اني اكتب. مثلا ممكن في حصه التعبير، مع ما صار في تعبير بس توقع انك لا اكتب تعبير. اذا كذا اللي خلى انه مدرس يحس انه كذا قال له انت كتابتك رائعه كمل. يعني مو كل الناس تجرب انها تكتب وتبغى تكتب او عندها الجرأة انها تكتب.
صح.
فبس هذا اللي يدعي فضولي دائما للناس اللي تكتب، متى شاف نفسه قادر للكتابة. لان في ناس تعرف تكتب بس انه ما
هذا قد يكون اكتشاف ذاتي، لاني يعني الكتابات المغرقه في الخيال كنت يعني اخفيها وقد تكاد تكون نشاطا ذاتيا تماما. فلم اخرج كتاباتي على شكلها الناضج الا يعني في مرحله متاخره. أما في المدرسة وكل هذا كانت يعني أكتب حصة تعبير عن النظافة أكتب عن النظافة.
وكانت جيدة ولا بس مجرد؟
والله لا أعتقد أنها جيدة.
عجيب والله. وأول مرة صرت داري أنك تبغى تنشر كانت مقالات ولا كانت كتاب؟
لا كانت قصص. كانت قصص
إيه منتديات؟
إيه ففي مرحلة ما كنت موجود خارج السعودية أدرس الطب، ويعني كعادتي كنت أكتب القصص لأول مرة أن أجد في نفسي الحاجة لكي أشارك هذه القصص، فوضعتها في منتديات ولاقت رواجاً، وسعى أصدقاء إلى جمعها حتى وطباعتها في النادي الأدبي، وأنا كنت موجود في كندا يعني ولم أفعل أي شيء، ولقيت قبولاً ومنذها قلت قد أكون فعلاً أنك كاتب قصة وأنا لا أعلم.
مدري إيش توقعتك تكون في ألمانيا؟
إي أنا مولود في ألمانيا والوالد دارس الطب في ألمانيا، لكني أنا درست الطب في كندا ولا أحسن إلا الإنجليزية، لا أعرف الألمانية، لأن رجع الوالد من ألمانيا وأنا سنة سنتين من العمر.
يعني من الأشياء اللي أنت مثلاً مهتم فيها اللي هي أدب الأساطير، ودي تحكيني عن المشهد عربياً.
أدب الأساطير، إن كلمة واسعة، أنا قصدك أدب الخيال أو كذا، لأن الأسطورة يعني إذا جيت مسكت الأسطورة، الأسطورة ما هي الأسطورة؟ هي قصة دارت في المجال الشفاهي وأمضت فترة طويلة حتى كتبت أو دونت، فهذا الدوران في المجال الشفاهي سمح لها أن تنقح مع كل أحد يرويها إلى أن وصلت شكلا جماليا خاصا فيها، وإلى أن صارت معبرة عن الضمير الجمعي، فهذه هي الأسطورة. فأدب الأسطورة يعني أسطورة تجمع وتدون بشكل ما، لكنها ليست شيء يكتبها الفرد، تمام؟ فالأساطير الآن يعني تكاد تكون انتهت مع سهولة التدوين، لكن يعني لو رجعنا 100 سنة إلى الوراء عندما قل التعليم والتدوين والكتابة ازدهرت الأساطير مرة ثانية، ولذلك إن لدينا هنا إن أساطير عبد الكريم الجهيمان لأنها قصص دارت في المجال الشفاهي ثم دونت وعبرت عن الضمير الجمعي، فهذه هي الأساطير. لكن إذا مسكنا أدب الخيال أو تطعيم القصص التي تكتبها الفانتازيا أو الخيال، هذه مادة خصبة وتلقى رواجا وتكتب كثيرا. طبعا فانتازيا، فانتسي أنا لا أحب أن هذا المصطلح، لأنه يحيل إلى نوع من الأدب هو خاص بالغرب. يعني لو ذهبت إلى المكتبات وذهبت إلى فانتسي سوف تجد أن قصص تشمل خيال علمي، تنانين، فرسان من القرون الوسطى، شيء غريب علينا لا ينتمي إلينا. لكن الخيال منذ القدم موجود في المخيلة العربية، لو قرأت الأدب الجاهلي ستجد أن كثير من الأساطير المغرقة بالخيال مذكورة في الشعر العربي الجاهلي، كأسطورة تهدم سد مأرب، كقصة الزباء وقصير وجذيمة، كقصة سقاء اليمامة عندما غزي قومها التي تبصر من 50 كيلا. فالقصة المخيلة العربية مليئة بالأساطير القديمة، ثم مع الكتابة وكذا أن ازدهر أدب الخيال، فكتبت مثلا رسالة الغفران، كتبت مقامات الحريري، لكن النموذج الأمثل لأدب الخيال في الأدب العربي هو ألف ليلة وليلة، لا يوجد شيء يشبه ألف ليلة وليلة، وهو يعني نموذج فريد جدا ومبهر في من ناحية الخيال ومعالجة الخيال.
بس مو ألف ليلة وليلة مو عربية؟
هي عربية ثم عربية ثم عربية، فهذه من الأساطير التي دائما تشاع عن ألف ليلة وليلة، وهي خاطئة جملة وتفصيلا. أحد طبعا الهيكل،
أنا صدق إنها سبعة عربية،
ها هي عربية،
أحس إني ما بعربية، عفوا
كيف ليست عربية؟ وأنت إذا قرأت القصة يصف لك جغرافية القاهرة القديمة وحواريها، قصة مثلا تعتمد على النظام الإسلامي أن إذا طلقت لا تستطيع أن تتزوج المرأة إلا بعد أن يتزوجها رجل آخر ويطلقها. كثير من القصص واضح جدا أنها كتبت بالعقلية العربية الإسلامية، لكن الهيكل الذي ينظمها الذي هو أن قصة شهرزاد وشهريار قد يكون مستعارا من أدب فارسي أو هندي، فقط الهيكل، لكن القصص الموجودة داخل ألف ليلة وليلة والتي هي لب ألف ليلة وليلة هذه عربية مغرقة في عربيتها. حتى قصص السندباد، لأن وجدوا أن قصص السندباد مذكورة في بعض كتب التراث ويقولون أنها موجودة في الهند، لكن لما رجعوا إلى قصص السندباد الهندية موضوع مختلف تماما، اسمه مخاطبات الوزراء، ليس له علاقة بالسندباد البحري الذي نعرفه. وهناك دراسة رائعة جدا لأديب مصري يتتبع فيها الحكايات المذكورة في قصص السندباد، تكاد تكون مخوذة بالتمام بالنص، يعني تلقى سطور نفسها من كتب الرحلة الجغرافية الإسلامية كالإصطخري وكتب كثيرة تكاد تكون موجودة بالنص. هذا يقول لك أن كاتبها شخص عربي إسلامي، وهي تعبر عن صميم الخيال العربي الإسلامي.
بس واللي يقول لك إنه لا، إنه هذه مو بعربية، هي قصص عربية. راح أحد مو بعربي وهو جاء إلى مثلا نفرض مثلا يعني جاء إلى العرب وأخذ القصص جمعها وبعدين راح وعاد ترتيبها وصاغها كما يشاء وحط لها مثلا
هنا وهنا. ليس لدي مشكلة أن يكون الشخص الذي صاغ القصص يرجع أصله إلى إن عرق غير عربي، لكن المهم لدي أن ثقافته عربية إسلامية، هذه مهمة. يعني الجاحظ، قد أعطيت إن محاضرة سابقة عن الجاحظ، الجاحظ عربي حتى لو كان أصله أفريقيا، هو عربي لأن الثقافة العربية والحضارة العربية هي التي تحتويه، ويتكلم بلغتها العربية ويعبر عن طريقة تفكيرها، فلهذا السبب هو أدب عربي بحت. ونفس الشيء ينطبق على ألف ليلة وليلة.
إيه، أنا ما أتوقع أن أحد يختلف على الجاحظ.
إيه؟
في أحد يختلف أنه مو بعربي؟
هو أصله أفريقي.
إيه، بس هل أنه أحد يقول أنه أدب مو بعربي؟
لا لا، لكن في ناس يقولون ما هو أصله أفريقي، ولأنه أفريقي نعد هذا من الأدب الغير العربي، هذا غير صحيح إطلاقا. تمام؟ أنا من الناس الذين يرون أن التعبير بلغة معينة تنظم أفكارها وتعبر عن أفكارها هو جزء من هذه اللغة. فالجاحظ عربي، وألف ليلة وليلة، يعني يسهل جد، أثبتت أصلا.
أثبتت؟
هي أثبتت أنها أدب عربي صميم.
طيب وش اللي خلى إنه خلى في كلام عليها؟ يعني ما أعتقد في، يعني أبتصور إنه كلام على الجاحظ هو يمكنه الشاب مو بالأصل. بس أتوقع ألف ليلة وليلة أو حتى السندباد إنه كلام كثير، يعني يمكن 60-40 شيء زي كذا.
أي
صح؟
طبعا السبب، هل يصح لي أقول التبري منها، أنها نوع من الأدب لم يلقى اهتماما من داخل الثقافة العربية مبدئيا. تمام؟ للأسف كان أول من اهتموا فيهم المستشرقون، أنطوان جالان، أن لما أخذ مخطوط شامي ونقله إلى باريس وترجم الألف وليلة إلى الفرنسية، ولقيت يعني رواجا عاليا في أوروبا، وبعدها التفتوا العرب إلى ألف وليلة كشكل أدبي راقي، فلم تلقى في بدايتها ذاك الترحيب داخل ثقافتها العربية. لكن أيضا هناك كثير من المستشرقون الذين كتبوا عنها ذكروا أنها قد تكون من أصول هندية أو فارسية، لكن كما قلت من ينظر في بنية القصص، في طبيعة القصص، يستحيل أن تكتب إلا في داخل القاهرة وحلب والعواصم العربية، لأنها تذكر جغرافية هذه الدول تماما. أما عندما تتكلم عن الهند أو الصين شيء، يعني لا تعرف شيئا عن هذه الأماكن.
ممكن. طب والدافع تتوقع أنه التبري؟ الدافع في أن الناس تقول أنه هذا مبنى،
هذا جزء،
مع أنه مفترض أحس أنهم يعني
أي، فهذا جزء منه. يعني إن ألف ليلة إلى الآن قد تجد أن أشخاص أن بسبب أن محتواها الذي يحتوي أن قصص قد تكون جنسية أو كذا، أن لا يعتبرونها من الأدب الراقي، وهذه نظرة قاصرة، لأن كثير من كتب التراث تحتوي أشياء قد لا نحبذها، لكن يجب أن تأخذ الشيء أن كمجمله وكتعبير عن روح القومية التي أنتجتها.
أوكي. طيب التقاء الأدب الشعبي أو مع بين الشرق والغرب، الأدب الغربي والشرقي، وش أسباب تأثيره؟
التقاء، يعني هل في تشابه أو اختلاف ما بين الأدبين؟ طيب سؤال جميل. في كثير من القصص والأساطير ممكن تجد لها نظيرا في الشرق والغرب. مثلا أعطيك مثل، هناك أسطورة اسكتلندية اسمها The Silky Wife and the Human Lover، الفقمة وحبيبها البشري. تقول أن كان هناك صياد خرج إلى البحر في الليل ووجد فقمة نزعت جلدها، فغدت أن فتاة باهرة الجمال وأخذت أن ترقص تحت ضوء الشمس، تحت ضوء القمر، ثم انسحبت الفقمات وهو سرق جلدها فلم تستطع العودة إليهم. ادعى أنه يساعدها ووقع في حبها وتزوجها وأنجب منها ولدا، وبعد سنين طويلة كانت تنظف البيت وفتحت صندوق ووجدت الجلد. فماذا فعلت؟ لبست الجلد وعادت إلى البحر، تركت ولدها وعادت إلى البحر. لو قرأت كتاب الحيوان تمام يقول أن كانت هناك وحكي أن هناك سعلات تزوجت في بني تميم وأنجبت ولدا، وفي يوم من الأيام لمع برق من بلاد السعالي فطارت إلى هناك. فالقصة تكاد تكون متشابهة، هل انتقلت؟ لا، لكن حب الأوطان هو ذات الثيمة الذي تجدها عند الاسكتلندي والعربي وغيرهم. فتشابه السبب في كتابة الأسطورة قد يكون باعثا لتشابه الأسطورة. أعطيك مثال آخر، مثلا قصة مشهورة عن المهلب بن أبي صفرة عندما جمع أبنائه وأعطاهم حزمة من العصيان أو الأعواد وقال اكسوها، ولم وكسر كل واحد منهم عودا وحيدا، وعندما جمعوها كلها لم يستطيعوا أن يكسروها. موجودة القصة بالتمام وبالنص في حكايات أيسوب، هذه الحكايات اليونانية القديمة جدا. هل هي توارد أفكار؟ هذه يعني هذه القصة لأن فيها تفاصيل معينة دقيقة قد تكون عبرت الحدود، قد تكون أنها انتقلت إلى الفارس، ومن فارس لاطلاع المسلمين على الحكايات الفارسية غيروا في الأسماء وصارت أنها حكاية عن مهلب بن أبي صفرة. فالأساطير والقصص والثيمات قد تتشابه ما بين الشعوب، لكن أيضا هناك اختلافات. فالأساطير الغربية دائما تكون فيها مسحة من السوداوية، نعم تعرف السوداوية المرتبطة بالغوثيك كريستيانيتي وشيء زي كذا، الظلمة والتشاؤم تمام، وتجعل من البطل الأسطورة دائما تضيف عليه صفات بطولية. لكن إذا أخذت مثلا ألف ليلة وليلة، البطل دائما يعني ألف ليلة تسخر من البطل، تستطيع أن تضحك منه تمام، وتأخذ كل هذا بروح يعني لطيفة ضاحكة. فهذه المسحة الشرقية لذيذة جدا. مثلا لو قلت لك الآن، لو قلت لأي أديب اكتب لي حكاية عن الجن، ماذا سيكتب؟ سيكتب قصة في غاية السوداوية والرعب مستمدة، ليه؟ لأنه متأثر بالأفلام الغربية التي تقدم الجن والعالم الماورائي بهذا الأسلوب المظلم. اقرأ ألف ليلة وليلة، وجود الجن يعني أنه يفتح عالم آخر أمامك. يكاد وجود الجن يكون تعبير عن ضآلة الفرد وعدم قدرته على التنبؤ بالأقدار. مثلا في حكاية للتاجر والعفريت، تاجر يمشي في أمان الله ويخيم وسط الصحراء ويبدأ يأكل الرطب ويرمي بالنوى، ففجأة يظهر له هذا العفريت الضخم يقول سأقتلك لأن إحدى هذه النواة أصابت ابني وقتلته. فتكاد تكون تعليق عن ضآلة الفرد وعدم تحكمه بالأقدار وحاجته إلى الرضا بها والتسليم بها تمام. شيء آخر لذيذ في ألف ليلة وليلة ويعكس الخيال الشرقي، مثلا في حكاية ألف وليلة، إذا يعني كثير من الحيوانات بقرة حمارة وكذا يأخذها صاحبها ويدخل بالمنزل، ثم تدخل أن ابنة صاحب المنزل وتضع العباءة على نفسها وتقول لماذا أحضرت الأغراب إلينا، فإذا به برجل مسحور. فدائما ألف ليلة تجعلك تنظر إلى الشيء العادي بنظرة تجعل له طعما آخر، قد يكون وراءه شيء أكثر، فتجعلك يعني تتأمل في هذا الشيء أكثر. فهذه بعض التشابهات والاختلافات ما بين الأساطير والخيال ما بين الشرق والغرب.
هل تقدر تتكلم عن منتج حديث عربي بهذا الشكل اللي تتكلم فيه عن ألف ليلة وليلة؟
هذه المشكلة، هذه المشكلة التي أنادي بها تمام، أن أدبنا الحديث أنا للأسف أعتبره يمر في أسوأ عصوره، لأنه ينظرون إلى أنظر إلى أدب الغربي ونموذج الرواية الغربية وأخذوا يحاولون يطبقونها على الأدب العربي. أدبهم العربي يجب أن يخرج من رحم ألف ليلة وليلة ومقامات الحريري ورسالة الغفران وكل هذه الأشكال والأنماط العربية. مثلاً تمام، درسونا في مادة الأدب أن أول رواية عربية هي رواية زينب لهيكل. طيب لماذا؟ لأنها رواية على النمط الكلاسيكي الغربي، لكن قبلها هناك رواية في غاية الجمال اسمها الساق على الساق للشادياق، رواية تكسر كل الأعراف الأدبية لأنه لم تكن هناك أعراف أدبية عند العرب. تمام، الآن التفتوا إليها وترجموها الغرب ومذهولين كيف يكتبون العرب بهذه العبقرية. تمام، فالأدب العربي الحديث يجب بنظري أن يخرج من رحم الأدب العربي القديم، لا يقلده وإنما يخرج من رحمه. تمام، وقتها سوف نذوق الحداثة الحقيقية وليس أخذ النماذج الغربية ويعني تطبيقها بالغصب على الأدب العربي.
بس مو عادي إنه يصير هذا هو، يعني إنه إحنا جالسين نتطور ومن ثم يعني نعيش اليوم في عولمة والثقافة صارت كيف، فهذا نابع من ثقافتنا لليوم، ليش يكون نابع من ثقافة آلاف السنين؟
صحيح. وأنا يعني من ناحية القراءة دائما أدعو إلى أن تكون جذورك عميقة في تربة أرضك ولغتك وأدبك، وأن يكون رأسك مفتوحا على كل اللغات والآداب الأخرى. فهذه هي العولمة، أن لا تأخذك الرياح وتطيرك، لازم تكون مغوزا عميقا في تربتك. تمام، لكن إذا جئت أنتج شيء يعبر عن أفكارك هويتك، تمام، ما تأخذ شيء تقلد في الغرب وتطبقه على نماذجك المحلية، عندها أتوقع ينتج أدب مشوه.
وهذا المشهد مو بالسعودية، تكلمت عربياً.
أي نعم، طبعا لا يعني ما ابغى اكون في هذه السوداويه، في ناس ان عملوا الشيء الذي اقوله، مثلا جمال الغيطاني كتب روايه استمد فيها تاريخ المماليك اسمها زيني باركات، و يعني تقدم شروط الادب الحديث في اذهى صورها. فهناك النماذج نادره تخرج عن المشكله التي اتكلم عنها، لكن لندرتها هذا ما اضفى اليها تميزها.
فنقدر نقول انه نعيش اليوم مثلا مرحله موت الادب؟
لا، ما في، الأدب لا يموت، لكن يمر بعصور انحطاط وعصور نهضة، فأتمنى أن تكون نهضة أدبنا قريبة.
قد جت على العرب هذه العصور الانحطاط؟
إيه بالطبع.
متى؟
بالطبع قد يكون عندما سقط نموذج الحكم العربي. تمام، ومرينا في عصر المماليك والعثمانيين وكذا، هذه أن عصر شهد انحطاطا في الأدب. لكن حتى يعني المشكلة الآن يقولون وبعدها صار عصر النهضة وجاءت نماذج البارودي وأحمد شوقي وطه حسين وكذا، لكن حتى هذه النماذج أصبحت قديمة. تمام، فلا تأتي لي وتقلد هذه النماذج لأننا تعديناها في زماننا. لكن ليس لدي مشكلة أن بل أحب ذلك، أن تأخذ المادة التراث وتصيغها بصياغات حديثة، وصياغات حديثة أيضا تكون مربوطة بعلائق تربطها إلى تراثك نفسه. تمام، هذا الذي أحبه وهذا الذي أحاول أن أفعله في قصصي التي أكتبها.
كيف تكتب قصصك؟ يعني في ناس تقول إنه يعني يظهر عليها الدمج ما بين الأدب الشرقي والغربي،
أي،
وهل هذا يعني من الأشياء اللي كنت تنتقدها قبل شوي ولا؟
إيه، فأنا أحاول قدر الإمكان أن أظهر بعض التكنيكات التي تعلمتها من شهرزاد والحريري وعمر القيس وكثير من الشعراء، حتى أتعلم منهم تكنيكات أطبقها في أدبي وفي قصصي. فمثلا من شهرزاد تعلمت القصص المتناسلة، القصة داخل القصة، استخدام القناع في القصص، كل هذه الأشياء ظواهر شرقية إذا عرفت توظفها بذكاء يعني أضفت إلى قصصك طابعا متميزا ومسحة شرقية لذيذة يعني تميزها عن القصص الأخرى.
ومن الغرب؟
من الغرب؟
إذا كنت هذه تأخذها من الأدب العربي.
من طبعا الغرب مليء بالنماذج الرائعة التي يعني يتعلم الواحد منهم بكل تواضع، مثل كافكا، فون شولتز، جيمس جويس، الأسماء لا يمكن حصرها، تمام؟ فتعلم من هؤلاء، لكن لا تأخذ نماذج جاهزة وتحشرها حشرا في أدبك المعاصر، على الأقل انظر إلى تراثك.
طيب انت قبل شيء كذا قلت على انه الغرب، ايش كان اول كتاب، اول رواية اللي ما درست؟
الساق على الساق.
الساق على الساق. فيوم نظر شاف عبقرية هذا الأدب، كيف يقدر الآخر بلغة أخرى أن يفهم ويشوف عبقرية أدب آخر؟
هذا سؤال جميل جدا. هنا تأتي العولمة الحقيقية، يعني العولمة لا يجب أن تكون محاولة للتسويق لنمط غربي تحت اسم العولمة، لا يجب أن تكون رغبة في الاطلاع على الآخر بكل عدم تحيز وبكل إخلاص، وهذه يعني المهمة صعبة للغاية وتتطلب الكثير لكي تصلها، لكنك قادرا عليها إن استثمرت. فالساق على الساق فعلا إن يعني يأتيك بصفحة يذكر فيها مترادفات عربية وراء بعض، تمام، دون أن تخلق السياق. فالشكل غريب جدا على الذوق الأوروبي، لكنهم حاولوا أن يطبقوه وكانت شيء رائع ولقي التفاتنا الآن عند الغرب. مثلا أنا تكلمت حديثا عن ترجمة مقامات الحريري. مقامات الحريري تكاد تكون شكل أدبي من المستحيل أن تترجمه، لأنه يتغنى ويظهر مقدرة اللغة العربية على اللعب وعلى التبديل ما بين الكلمات المنقطة وغير المنقطة وهكذا. كيف تنقل هذا إلى اللغة الغربية؟ فجاء مترجم كتبت عنه اسمه كوبرسون، وقال الطريقة الوحيدة لكي أفعل ذلك أنني أتحرر شوي من حرفية الترجمة وأفعل نفس الشيء لكن بمقدرات اللغة الإنجليزية. فمثلا في المقامة التي تبدل ما بين الكلمات المنقوطة وغير المنقوطة، سأبدل ما بين الكلمات التي أصلها جرماني وأصلها فرنسي. فإذا فعلت في اللغة الإنجليزية، فإذا فعلت ذلك سيكون لها نفس مذاق التكلف الموجودة في مقامة الحريري. فجهد صعب للغاية، لكنه يستحق إذا كنت فعلا تتكلم عن عولمة حقيقية يطلع كل دولة فيها على الآخر بحسن نية ورغبة بالتعلم يعني ذوق هذا الآخر وتراثه ولغته.
طلب قدرة أصلا مهولة في
بالضبط.
كيف أنك تقدر أصلا
بالضبط.
توصل صحيح. إلى هذا الإبداع والإتقان.
صحيح.
وأتوقع أن المشهد عندنا في الترجمة يعني سالفة، بس ودي أجي له بعد شوي. لكن وش اللي الأدب مثلا الخيال أو الأساطير ماذا تضفي للإنسان؟
بحور سؤالك شوي وأقول ماذا يضفي الأدب أو القصص إلى الإنسان؟ ما حاجة الإنسان إلى القصص؟ تمام؟ سؤال مشهور صح؟ طيب أنا راح أسألك سؤال آخر، لماذا نحب؟ لماذا نتعلق بأشخاص ثم نفقدهم؟ لماذا يخوننا الأصدقاء؟ لماذا يضحي الشخص بحياته من أجل آخرين؟ هل عندك إجابة على هذه الأسئلة؟ هذه أسئلة بدأت من بداية الإنسانية، تمام؟ وما زالت بدون جواب حاسم، ولن تحظى بإجابة حاسمة، لأن السؤال أصلا ليس سؤالا صحيح من ناحية يعني يسمونه epistemological، أن بعض الأسئلة لازم أن يكون لها طريقة علمية لكي تسمي السؤال صحيح. تمام. فمثل هذا السؤال هناك برأيي طريقان للإجابة عليه أو لتأمله، إما أن تتأمله فلسفيا أو أن تتأمله قصصيا. التأمل الفلسفي تمام، هو في الأخير تأمل ينتهي بقرار. يعني بالأخير بتقول أن هناك معنى في هذه الدنيا، وعلى حسب مزاج الشخص المتأمل وسيكولوجيته وأشياء معينة سوف تجعله يقرر قرارا معينا. طبعا سيبني أن يعني سيحاول أن يهمك أو يهم نفسه أنه وصل إلى هذا القرار، تمام، بطريقة منطقية أو تأويلية أو سميها ما شئت، تمام، لكنها بالأخير فيها نوع من الاعتباطية والتقريرية، تمام.
ممتاز.
التأمل القصصي هو تأمل ينتهي بعاطفة وليس بقرار. طيب، يعني أن تنظر إلى هذه الدنيا وتقول وتنظر إلى حتمية الشر مثلا فيها وكذا، فبالأخير تنهي تأملك بالحزن أو بالضحك أو بالغرق في تأمل ما يدعو كانت السبلايم المبهر، تمام. وأنا أرى أن هذا النوع من التأمل أكثر تواضعا لأنه لا يدعي أن لديه إجابة، أكثر تناغما مع طبيعة الكون، فيه نوع من الرواقية، هذه المدرسة التي ترى أن يعني الدنيا لها طبيعة معينة ولا مفر أمامنا إلا أن نتناغم معها بطريقة معينة. طبعا هناك الخطاب الديني، تمام، الخطاب الديني يقدم إجابات، طيب، وقد تكون على نمط عقلاني وقد تكون على نمط قصصي، تكثر القصص في القرآن الكريم مثلا أو في سائر الكتب السماوية، تمام. فالأدب أو القصص نحتاجها واحتاجها الإنسان منذ بدايته وما زال لكي يتأمل في هذه الأسئلة العويصة التي تشكل ألغاز الكون التي أمامنا، التي لن يقف عن سؤال نفسه هذه الأسئلة. في شيء ثاني للقصص والأدب أعتقد أنه مهم، وهو أننا نحتاج إلى أن نتأمل من وراء قناع أو من وراء المجاز. تمام؟ أقدر أستفيض في هذه النقطة ولا؟ طيب، بعطيك قصة أساس أبين أن ما أقصد. مثلا في قصة لإدغار ألان بو أحبها كثيرا اسمها The Mask of Red Death، قناع الموت الأحمر. طبعا The Mask بالإنجليزية تعني قناع وتعني أيضا حفلة راقصة، حفلة تنكرية. القصة تروي أنه في أحد العصور الوسطى انتشر وباء إذا أصاب أشخاص يؤدي إلى النزيف من كل مكان والموت في دقائق. أنا لا أحيل على كورونا، الله يكفينا الشغل وأوبيا، تمام. فماذا كانت فعلت ردة فعل بطل القصة؟ كان أمير اسمه بروسبيرو، جاء ولجأ إلى قلعة وأخذ فيها كل حاشيته وكل الأصدقاء وأغلق الحيطان على العالم الخارجي، وصاروا يحيون أيامهم ولياليهم بالصخب والرقص وكذا، غير دارين ولا حافلين بما يدور في العالم الخارجي. طبعا شيء مرعب ومقلق. يصف إدغار ألان بو بنية القصر الموجود، تمام، والقصة تستمد جمالها من هذه القاعات التي لكل قاعة لون معين، حتى تنتهي إلى قاعة في الأخير فيها ساعة كبيرة، كل ما دارت الساعة فجأة ضربت فتوقف كل الراقصين والمبتهجين، وكان شيء يذكرهم بالفناء، تمام، لكن ما أن يقف الصوت يرجعون إلى رقصهم. إلى أن حدث في يوم من الأيام وأثناء غمرة رقصهم أن جاء رجل متنكر في زي الموت الأحمر، تمام، كأن الدم يسيل من عيناه وكذا. طبعا بروسبيرو أصيب بالفزع والغضب، من هذا الذي يجرؤ أن يفعل هذه الهرطقة؟ كيف تذكرني بهذا الشيء؟ فصرخ على حاشيته كي يلحق هذا الرجل الذي أخذ ينتقل من غرفة إلى غرفة ويضعوه في السجن، كلهم يعني أخذوا يبتعدون عنه. فذهب إليه الأمير، وعندما جاء لكي يفك القناع لم يكن قناعا، كان الموت الأحمر بالحقيقة تسلل إلى القلعة، تمام. فالقناع يعني ما كان الموت الأحمر ليتسلل لو لم يكن الجميع واضعين الأقنعة، تمام. فللقناع أو للمجاز الذي هو قناع الأدب القدرة على التسلل وقطع الحواجز النفسية والعقلية، تمام؟ قد تكون حواجز ذاتية أو قد تكون حواجز عند الآخرين، وهذا الذي يكسب الأدب قوته وجماله. يعني مثلا إذا قلت هذه الفتاة جميلة وجهها يكاد يكون القمر، أنا أستغرب هذا، يعني التشبيه تشبيه جميل، لكن ما حاجتنا إلى أن نشبه وجهها بالقمر؟ ليه ما نقول هذه وجهها يشبه وجهها؟ وقتها أكون أكثر دقة، لكن لا أتحصل على الجمال. دائما السهم، يعني إحساس الجمال يحتاج أن رميتي يحتاج أن تخطئ لكي أتحصل على هذا الجمال. شيء غريب للغاية، لكن هذا من سمات الأدب وجماليات الأدب.
طيب وش اللي، إذا بغير السؤال يعني بشكل آخر، وش اللي يفقد الإنسان اللي ما مثلا يعني ما يقرأ القصص مثلا يعني الأدب؟
ما يفقد شيء، يعني أنا
ما يفقد شيء؟
لا طبعا حياة كاملة، أنا أزعم أن حياة كاملة بدون القصص والحاجة إلى استخدام القصص غير موجودة. أنت تتكلم عن خيال، طيب كل شخص يستخدم القصص، كل شخص مع حديثه مع عائلته مع أصحابه يستخدم القصص، تمام؟ هذه هي المشكلة، أن شكل القصة خفي للغاية، تمام؟ في ناس يعتقدون أن القصة صنف جديد عرفناها من شورت ستوري، القصة القصيرة، وهذا من الأشياء التي أنتقدها وهي خاطئة. من يتأمل مثلا تاريخ الطبري يجده مليء حافل بالنماذج، يعني التي تأخذ تستطيع أن تأخذها وتقول هذه قصة قصيرة، تمام؟ لم تكتب على النية والنموذج الغربي، تمام؟ لكنها لديها نفس التكنيكات الجمالية، تحقق نفس الشعور، تمام؟ لم تدخل، أن تعرف وأن تقرأها أنها لم تدخل كتب التاريخ لأنها تفسر الأحداث أكثر من أنها دخلت لأنها صيغت بشكل جمالي مبهر. يعني في قصص تقرأها تقول هذا مستحيل أنه يحدث، تمام؟ لكن القصة جميلة للغاية، تمام؟ فالقصص تحيط بنا في كل مكان. يعني شخص يقول أنا لا أستخدم القصص ولا أسمع القصص ولا أحفظ بالقصص، يتكلم عن خيال، تمام؟ لكن هناك النوع الأدبي الذي نقرأه في كتب الأدب، أنا أعتقد أن من يقرأه يعود نفسه على أن يتذوق اللغة وما تستطيع اللغة أن تقدمه، يجلس إن أحسن اختيار هذا النوع الأدبي قد يجلس مع أحد العقول وأحذقها وأقدرها على مخاطبة عقله، تمام؟ فهي فسحة لتنمية الذائقة الجمالية. وهناك من الفلاسفة من يقول أن تنمية الجمال يساعد على تنمية اتخاذ القرار الأخلاقي، كان مثلا أنه يقول بهذا الشيء، تمام؟ لكن شخص لا يقال القصص تماما ما لم يفقد شيء، تمام؟ لم يفقد شيء. هناك هذا التعالي الذي يقول أنت إذا لم تقرأ ستفقد كذا وكذا، لا ما غير صحيح، تمام؟ لكنك إذا قرأتها واخترت اختيارات راقية قادرة على مخاطبة الحس الجمالي والحس الأخلاقي والعقلي فيك، سوف تجد فيها ما ينمي شخصيتك، أعتقد ذلك.
طيب ليش ينتشر، يعني إذا أخذنا الجمهور للقصص ممكن أو حتى للأدب الخيال، أنه عادة جمهور الأطفال أكثر من غيره، وش السبب الثاني؟
طبعاً أنا عندي مشكلة، إن وش المشكلة جمهور أطفال، تمام؟ لا تنسى أني أنا طبيب أطفال بديت، تمام؟ فهذه بعد من المشاكل، أي أحد يستخدم هذه الجدلية مع احترامي لا يفهم شيئا، تمام؟ قصص الأطفال من أرقى أصناف الأدب، تمام؟ إذا أخذنا قصص الأطفال الحقيقية المكتوبة بعناية، تمام؟ في قصص تزعم أنها قصص أطفال، طيب، وتقدم نماذج في غاية السطحية، تمام، لا تستحق الالتفات إليها. لكن إذا أخذنا قصص من نمط قصص الأخوين غريم مثلا، اللي هي الأساطير التي جمعت في ألمانيا مثلا، قصص هانس كريستيان أندرسن، قصص هاكلبري فين، قصص كثيرة، تمام، إذا كتبت بحس عالي من الجمال فهي لا تخاطب فقط الطفل، تخاطب الطفل وتخاطب الكبير. الطفل بقدرة على أن يذوق أكثر أنواع الأدب رقيا إذا خاطبته باللغة المناسبة له، لكن كثير من الآداب للأسف تقلل من شأن الطفل وتخاطبه بطريقة خاطئة. تمام، فأنا أصلا أرفض هذا السؤال، أشوف أنه
طيب أنا أرفض. خليني أعطيك سؤال غيره. طيب. ليش الأدب الخيال والأساطير تستخدم التوظيف الرمزي للحيوان؟ زي انت قبل شوي قلت شيء، قلت على الفقمه مثلا او مثلا برخيص في النمر، وش الربط ما بينهما؟ سؤال افضل من اللي قبله.
ها لا جميل، فهذا قد يحيلنا الى ما تحدثت عن 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 الرمز. تمام، انا دائما اذا كتبت الادب في حاجه الى ان اعبر عما يجول في خاطري من وراء قناع، من وراء رمز، قد يكون حيوانا. تمام، دعنا من بخيص، بعطيك مثال على المعلقات العربية مثلا. تمام، المعلقات العربية استخدمت رمز الحيوان ووظفته بطريقة مبهرة جدا تفوق التوظيف الذي تجده في الكتب الأدب الغربية. فمثلا مثلا إذا جاء الشاعر العربي الجاهلي يتحدث عن ناقته، يريد أن يصف الناقة، طيب تجد كثيرا أنه يستخدم قصتين تتكرر عند الشعراء. إحدى هذه القصص يشبه ناقته بأتان، يعني أنثى حمار الوحش، يسوقها فحلها في أوقات الصيف والعطش في رحلة طويلة إلى مصادر الماء. وقصة أخرى يستخدمها عن مهات، اللي هي المهر وضيحي، تمام، كانت موجودة في الجاهلية ويستخدمونها كثير في التشبيه. ينزل عليها المطر فتعوذ بشجر الأرطة، ثم إذا جاء الصباح خرج عليها الكلاب فهربت ولحقها الكلاب وخاضت معهم في معركة. ما حاجة الشاعر الجاهلي لأن يقوي كل هذه القصة كي يقول ناقتي تشبه المهات؟ طيب، هنا يأتي التوظيف والحاجة إلى التوظيف والحاجة إلى الاختباء وراء الرمز. مشكلة النقاد أنهم نظروا إلى وجه الشبه في هذه القصة ما بين الشعراء، والأجدر بهم أن ينظروا إلى وجه الاختلاف، ماذا أضاف كل شاعر إلى هذه القصة. فمثلا النابغة الذبياني عندما كتب معلقته، تمام، كتب معلقته لأن هناك وشاة وشوا ضده إلى ملك الحيرة نعمان بن المنذر، مما سبب غضب نعمان منه فهرب، ثم لما رجع كتب هذه المعلقة يخاطب فيها النعمان. فعندما شبه ناقته، تمام، ماذا أضاف؟ شبهها بهذه المهات التي تحتمي بالأرض. ماذا أضاف إلى قصته؟ أضاف أسماء للكلاب التي تطارد هذه المهات، فسماهم واشق وضمران. واشق هو الذي يطعن، وضمران هو الذي يضمر الشيء، وكلا هذه الصفتين من صفات الحاقد الواشي. تمام، فتخوض المهات معك ضدهم، تنتهي أو الثور الوحشي تنتهي بانتصاره. فهذا كأن النابغة ينتصر على الوشاة قبل أن يأتي إلى بهارات النعمان. طيب، مثال آخر، لبيد بن ربيعة، هو قد يكون معلقته أجمل موضع يعالج فيها هذه القصة. ماذا أضاف إلى هذه القصة؟ جعل مهاته تنشق عن القطيع، تترك هادية الصوار وتذهب لوحدها بحثا عن ابن تنابشته الذئاب. ونفس القصة الأخرى التي استخدمها للأتان جعلها ترجع برأي بأمرها إلى ثمرة حصد ونجح صريمة إبرامها، إلى حمار صاحب رأي. ليه؟ لأن لبيد أظنه، بل أرجح أنه كتب معلقته عندما حدث خلاف بينه وبين عمه عمرو بن مالك قائد القبيلة الذي رباه وكان يضعه فوق أكتافه. قام عمرو بن مالك بضرب رجل من بني القين استعاذ واستجار بلبيد، فسبب هذا أزمة في صدر لبيد، فماذا يجدر به؟ أن يترك قبيلته ويذهب إلى باقي الجعفريين أو يلازم عمه الذي رباه رئيس القبيلة. فشفت كيف تعالج هذه يعني القرارات النفسية التي تجول في خاطره في هذه الأتان التي ترجع بأمرها إلى الفحل إلى الرئيس، أو هذه المهات التي انشقت عن قائد القطيع فلقيت من المطر والليلة الباردة وصراع الكلاب ما لقيت، لكنها انتصرت بالأخير. توظيف ثالث عشان ما أطيل، مثلا أبو ذؤيب الهذلي استخدم نفس القصة عن المهات التي تعوذ بالأرض، لكن ماذا أضاف إلى القصة؟ أكثر الشعراء الجاهلين يجعلون المهات تنتصر في الأخير، لكن أبو ذؤيب جعلها تموت. ليه؟ لأن قصيدة عبارة عن مرثية لأبنائه، مرثية ذكر فيها ثلاثة قصص، كل هذه القصص تنتهي بالموت، وكأن الموت شيء حتمي لا بد أن يصيب كل ما على هذه الأرض، فجعل مهاته تموت. شفت شلون توظيف الحيوان أنه أضاف إلى الأدب كل هذه الأشياء التي قد لا يكون الشاعر قادرا على أن يواجهها مباشرة، لعبء نفسي لعبء معرفي، لكنه يلجأ إلى الحيوان كنوع من القناع كي يعبر عنها.
يعني الحين أحس أنه كذا أنه شيء أساسي مو
إيه أكيد. يعني المعلقات في
جالس يشوفوا في شيء ثاني غير الحيوان وش ممكن يأخذ، ما أدري
في إيش. يعني هذه يعني هذا شيء بعد من الأشياء التي تميز الأدب الشرقي والأدب العربي خصوصا، تمام؟ هو لا يهتم بالخيال المتطرف، ويهتم بهذه الفروقات البسيطة بين القصص التي تضيف معنى كبيرا جدا، تمام؟ فمثلا المقامات تكون قصة تتكرر، لكن بين كل مقامة ومقامة هناك فرق يضيف يعني هذه النكهة الجميلة فيها في هذه الفروقات. هذا مما يتميز به أيضا الأدب العربي.
ممتاز. طيب في بداية الكلام يمكن نتكلم عن أدب الخيال وحتى الأساطير، لأنك قلت أنت مثلا أساطيرنا بدأت، هل هي تكون تظهر على عدم وجود تدوين في هذا الضعف، وعندما يكون في تدوين جيد تختفي مثل هذه الأساطير اليوم نقدر نقول أنها ماتت؟
إيه، طالما
الحكاية الشعبية والأساطير،
طالما أن هناك تعليما جيدا وقدرة على كتابة أي قصة تجول في خاطر المرء، تمام، لن يتاح للقصص أن تدور بين الألسن وتنقح عبر زمن طويل حتى تصبح تعبيرا عن الضمير الجمعي، فهذا يقضي على الأساطير، تمام. لكن قد يأتي أديب لماح يحاول أن يقلد بنية الأسطورة فيكتب قصته على شكل أسطورة، طبعا قد يضيف هذا إلى قصصه جمالا وتميزا، لكنه لن يصل إلى ما تتميز به الأسطورة من جمال وقدرة على التعبير عن الجماعات، تمام.
طيب على الموت، تؤمن بنظرية موت المؤلف؟
اليوم أسئلتك كلها تحتاج إلى كلام طويل،
خذ وقتك.
موت المؤلف طبعا يكاد ما أكتبه من تحليلات نقدية تكون كلها انتفاضة ضد موت المؤلف هذا.
ليه؟
أول شيء لنأخذ ماذا يعني موت المؤلف. طيب موت المؤلف بدأ من مقالة كتبها رولان بارت حوالي بالستينات 1967 أو شيء زي كذا، يقول فيها أننا لكي نسمح بولادة القارئ يجب أن نقول بموت المؤلف، أو يجب أن نقتل المؤلف، تمام. أن اللغة هي من تتحدث في النص وليس المؤلف، أن القارئ أو المتلقي يولد مع النص بخلاف المؤلف الذي يحمل حمولات سيكولوجية ومعرفية وأشياء معينة. أننا إذا بحثنا عن مقصد المؤلف سوف نقطع الطريق أمام كل التأويلات التي قد يسمح بها النص، وهذا يعني أن الشيء يضر بالنص. لهذا السبب قال بموت المؤلف. لماذا أنا أنتفض ضد هذا الشيء ولا يعني وأمارس شيء قد يكون ثورة علي؟ أولا، أنك حين تشيح وجهك عن المؤلف وتقول أنه لا يعنيني تماما، فأنت أشحت وجهك عن واحد من أكثر ألغاز الكون التي أجد فيها جاذبية، وهو الشيء الذي كنت أتحدث معه. لماذا يعبر الشخص عن ما يجول في خاطره خلف رمز، خلف قناع؟ كيف تنعكس حياتك على الأدب؟ تمام؟ فهذه أشياء أنا أجدها يعني في غاية الروعة ومثرية إذا أنت تأملت فيها. طيب، الشيء الثاني، أننا حين نقول لا علاقة لنا بالمؤلف وكل يؤول النص كما يحلو له، وأنا ليس لدي مشكلة ليؤول كل شخص النص كما يحلو له، لكن سوف يعني هذا يغفل عن وظيفة الأدب كنوع من التعاطي التواصل. نتحول إلى شيء أشبه بالجزر المعزولة، كل واحد يأتي ويسقط حمولاته النفسية والمعرفية على هذا النص. طبعا بارت عندما يقول المتلقي يولد مع النص، هذا كلام غير صحيح. المتلقي يأتي محملا بحمولات نفسية ومعرفية يسقطها على النص، وأحيانا قد يعني يحشوها بالنص دون أن يصغي إلى النص جيدا. طيب، وهذه مشكلة. الشيء الثالث، تمام، بالنسبة لي كل التأويلات صحيحة، وتأويل ومقصد المؤلف هو تأويل بين باقي التأويل، لكن أنا لدي رهان أنني حين أكتب نقدا أحاول فيه أن أستبطن كيف انعكست حياة المؤلف ومعاناته على النص، نقدي سوف يكون أكثر النقودات متعة. أنا أراهن على هذا الشيء، تمام، لن أقول أنه أكثرها صحة، تمام، لأن كل التأويلات قد تكون صحيحة، لكن حتى في الهرمانيوتكس كل التأويلات صحيحة، لكن يوجد تأويل أفضل من تأويل. هذا استدراك مهم جدا، تمام، إذا لم تأخذ بحسبانك هذا الاستدراك فأنت فتحت على الفوضى وعلى العمل الذي لا يكون مؤسسا على معرفة. تمام،
بس أنت تتكلم عن النقد،
نعم
صح، وأنت الآن تقول أنه أنا بصير نقدي أمتع،
أي
مو أدق،
نعم،
وتفضل أن يكون أمتع، فإذا بتربط فأنت بتصنع قصة من الناس استمتع فيها.
لا نقدك. طبعا لم أقول ليس أدق، تمام، لأن ليس أدق على حسب أنها الذين يقولون بالتأويل أو على حسب ما بعد الحداثة، تمام، ما نقدر نستخدمها، ما حد يقدر يجي ويقول أن هذا التأويل أدق، لأن إذا قال أدق فكأنه يقول هذا أكثر قربا إلى مقصد المؤلف. أنتم تعترضون الحين علي أن أقول هذا، فأنا أقول لن أقول أن هذا الأدب أدق، فهمت علي؟ لكن أيضا النقد ليس فقط دقة، ولكن شيء إذا قرأته يثريك جماليا معرفيا، يثريك أشياء كثيرة، تمام؟ فأنا أراهن أن النقد إذا نظر إلى هذه العوامل سوف يكون نقدا جميلا غنيا، تمام؟ نقطة أخرى، تمام، لما يقول بارت، طيب، أن اللغة هي ما تتكلم في النص، تمام، كلام جميل، طيب، لكن هذه فرضية لكي أسوق فيها الجدليات التي أريد أن أسوقها، تمام. أنا مشكلتي مع الأكاديميين الذين يأتون يأخذون الشيء يعني بصرامة وكأنه يعني من الدين، اللغة هي التي تتكلم، لا، مو باللغة اللي هي تتكلم، هذا فرضية نأخذها، تمام. فأنا سأجي وأضع فرضية وأقول أن المؤلف هو أكثر نص جدير أن يقرأ، تمام. أنا أجد أن المؤلف هو النص يعني الأكثر يعني أن يقدم لك شيء أنه غني.
لو نبغى نأخذ بارت على أنه اللي قدمه، أوكي، فنبغى نربطه بالمؤلف، لكن نعكس نظريته ونفسها. هو ليش دوافع؟ كيف تقرأ؟ لماذا أراد أن المؤلف
هو ما عنده مشكلة ترى أن تجي وتقول أن هذا النص الذي كتبه بار تقصد كذا وكذا وكذا، خلاص هو بمجرد أن كتب النص انتهت علاقته فيه، فأنت كمتلقي تفسره حيث ما شئت. وأنا ليس لدي عندي مشكلة، أنا مشكلتي لما أجي وأكتب أن نقدا يحاول أن يتتبع حياة المؤلف تمام، وكيف تظهر على النص أن يأتي واحد يقول أنت قديم تمام، ألم تسمع بي من نظريات موت المؤلف؟ كل التأويل جائزة بما فيها التأويل الذي ينظر تمام بحياة المؤلف. طيب ليس هو التأويل أكثر صحة، لكنه أنا أرى التأويل أكثر متعة.
إيه بس ليش شاف هذه الفكرة أنها فكرة جديدة، وليش أعجبت برضو الناس؟
لماذا لقيت رواجا؟ طبعا أنت تتكلم كذا عن عصر وعصر، موضة وموضة تمام، فمر النقد الأدبي والأدب بصفة عامة على عصر كان نستطيع أن نطلق عليه عصر الحداثة. بعده مررنا بعصر ما بعد الحداثة، وهو يتأسس على مجموعة من النقاد والأدباء والفلاسفة منهم رولان بارت تمام. فهذه النظرية من الأشياء الأساسية التي تقول أنه ليس هناك حقيقة مطلقة، ليس هناك شخص يملك الحقيقة، الحقيقة هي شيء يضعه المتلقي تمام حين يتلقى النص تمام. فهذه من الأشياء المميزة لصفات عصرنا. أنا لا أدعو إلى إنهائها ولكن إلى ضبطها. زي ما قلنا هناك تأويل أفضل من تأويل تمام. كثير من التأويل التي تأتي يا أما تكون تأويل يعني يحشو فيها المؤول مقاصده السابقة حشوا دون أن يصغي إلى النص تمام، أو تكون تأويل باهتة بدون طعم ولا رائحة، يعني بالكاد تستطيع أن تنهيها، يعني لا يوجد فيها روح تمام. والشيء الثاني الذي قلته أن هذه الطريقة تحولنا إلى جزر معزولة، وللأسف بدأنا نرى بعض أعراض وأدواء ما بعد الحداثة على الساحة الإنسانية والسياسية. لو تأملت في حال المجتمعات، المجتمع الأمريكي على سبيل المثال، هناك الآن كثير من الاستقطاب وعدم القدرة على صياغة حوار تمام بسبب هذا العزل الذي يحولنا إلى أفراد معزولين لا نحسن الإصغاء إلى بعضنا. أنا شخص قدامي هذا النص وأوله كيف ما أريد تمام، فتكاد يعني أن اللغة تتشظى والمقدرة على التخاطب أن تتضرر كثيرا.
طيب وش أثر هذا الموضوع على منظومة الناقد أو دور الناقد؟
الناقد لديه دورين، أحيانا يأتي كي يلاحظ الظواهر الأدبية الجديدة فيحاول أن يصفها ويضع لها أطرا معينة، وأحيانا يأتي كي يكون رائدا لحركات التغير فينقد ظواهر قديمة سواء كانت أدبية أو حتى مجتمعاتية ويحاول أن يفتح الساحة للجديد تمام. فهذا دور مهم للناقد، لكن أنا أكره الشخص الذي يحصر نفسه في مدرسة معينة أو أقول في موضة معينة، الآن هذه هي الطريقة صحيحة وكل ما سبقها خاطئ. لا، كل الطرق السابقة صحيحة إذا أنت أحسنت استخدامها.
طيب لو ودي أخذ مثلا الحين أنه عمل أدبي، تتبع سيرة المؤلف قد يقودنا إلى مثلا كذا راح ينعكس على أدب. وش في شيء مثلا إذا عندك مثال على
طبعا أنا مشكلتي تمام
مشكلة
كثيرة مشاكل شكله كذا دائما أقول أنا مشكلتي مثلا الثقافة الغربية تمام لم تشيح بوجهها عن المؤلف إلا بعد أن قتلت النصوص تمام نقدا ينظر في البواعث السيكولوجية والحياتية التي خاضها المؤلف وانعكست في أدبه. هذا الشيء يعني يا لم يبدأ في النقد الأدبي قبل أن يبدأ يقولون يلا شيحوا بوجهكم عن المؤلف، تمام؟ فهذا خلق مجالا كبيرا جدا أمام من يريد أن يتتبع مثلا أي شاعر، تمام؟ وهذه يعني طريقة أتبعها ودائما تثمر عن نتائج لم يلتفت إليها أحد وأراها مذهلة، تمام؟ ودائما تأتي بالشيء الذي يجعلني أقول شيء قد يكون يعني جديدا ومثيرا، تمام؟ لأن لم يوجد أحد ينظر إلى هذا الشيء، وهو خذ أي ديوان شعر وتتبع حياة الشاعر في كل سائر كتب التراث والتاريخ، طيب، وتتبع كل قصائده، حاول أن تعرف كل علم مذكور في هذه القصائد، حاول أن ترتبها زمانيا كرونولوجيا حتى لو كان الديوان من عدة مجلدات، وقتها سيتحول الديوان إلى شيء أشبه بسيرة حياة، وسيكشف عن أسرار كثيرة عن الشاعر، عن النفس الإنسانية، عن أشياء لم يلتفت، أحيانا قد يضيف أشياء إلى التاريخ نفسها لم تكن مدركة. مثلا حديثا، تمام، أنا أحب المتنبي جدا، تمام، وأكثر شيء أحب فترة شبابه، طيب، ففعلت نفس هذا الشيء في فترة شبابه مع صعوبته وتعذره، تمام. يصعب جدا تصنيف القصائد المتنبي التي سبقت لقاء بمحمد بن طغج، تمام، لأنه لم يرتبها، هو رتب ديوانه فيما بعد لكن لم يرتب قصائد السابقة لأسباب معينة، لأنه سجن وكان منخرطا في أعمال معينة، تمام. عندما فعلت ذلك باح الديوان بأسرار كثيرة لم تكن معروفة عن المتنبي، تمام. طبعا كنت أطمع أن ألقيها في ندوة، بعدين قلت لها هذه يحتاج تكتب في كتاب،
حكينا عن بعض.
لا 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 هذه تؤجل في كتاب، لأن فعلا أنا
هذه تشيق للكتاب.
لا لا هذه متفجات تعتبر، فننتظر لما يكتب الكتاب.
طيب، هل نقدر على كذا أنه نقول أنه تنعكس عليك برضو عادي في فهم ما تنشر من قصص؟
قصتك هل ممكن أن تقرأ قصصي أن يقرأ عادي في قصصه أو كل أديب في قصصه؟ أنا أقول إيه، تمام. أنا أقول أن كل نوع من الأدب هو عبارة عن سيرة ذاتية autobiographical، تمام، لكن بشكل خفي جدا. هنا يجي الأشكال، تمام. أنا قد أعبر عن فكرة أرفضها تماما بشخصية أضعها في قصتي. هذه الشخصية ليس عادي، ولكن الشيء الذي يرفضه عادي، تمام، لكنها جزء مني، تمام. هي سيرة ذاتية. أنا قد أصف صحراء، تمام، في إحدى القصص صادف أن مررت بها وأنا في السيارة. هذه جزء من سيرتي الذاتية انعكست على أدبي، صح؟ إيه. فالأدب أو القصص هي نوع من السيرة الذاتية بهذا الشكل، تمام. يعني قصصي طبعاً، أنا قلت أن نكتب الأدب لحاجتنا للاختباء والقناع، ما أبغى أجي الحين وأشيل القناع، فهذا أتركه للنقاد والأدباء.
طيب، تردت أحس
أغلقت عليك السؤال الجاي.
طيب، ودي يعني الحين أنه أدري أنه في سالفة مهمة، وهي سالفة الأدب والترجمة، وأنه الترجمة هي أعظم ما يمكن أن يكون لأي نهضة معرفية وغيره، يعني إذا أخذنا في سياقنا العربي اللي هو ما حدث في مع المأمون، وأنه كانت هذه نقلة يعني في تاريخ النهضة كلها العربية. فاليوم كيف نشوف، يعني ما أدري والله إذا بقدر أخليك أنك تقرأه وهو سيء، ولا بس بقول لك ليش هو صار سيء.
سؤالك دائما موجه، إيش قصدك سيء أو
بس سيء؟ لا أحس يعني يمديني أقول لك كيف تقرأ المشهد، بدينا نحس بنوصل لنفس الشيء إنه سيء. بس يلا، كيف تقرأ مشهد الترجمة اليوم؟
لا، ليس سيئا، تمام، لكن لنصف مشهد الترجمة، تمام. طبعا في ترجمات قديمة جدا، ترجماتنا التراثية اللي هي كليلة ودمنة مثلا وكذا، يعني كليلة ودمنة عمل يضعنا في ورطة، تمام، لأن النسخة العربية تكاد تكون هي العمل الأشهر الأكثر جمالاً لكنه عمل غير أمين بالكلية، بل هناك باب يكاد يكون بالكامل من وضع ابن المقفع، اللي هو باب النظر في أمر دمنة أو الفحص في أمر دمنة، تمام؟ فرغم ذلك يعني من يستطيع يقول أتمنى لو كان ابن المقفع أمينا ولم يضع هذا الباب؟ لا، أنا أتمنى أنه الحمد لله أنه وضع هذا الباب، لأن عبقرية بحجم ابن المقفع لا تريد أن تفقد من قلمها شيئا، تمام؟ ثم هناك الترجمات القديمة، تمام؟ لغتها قد تكون متخشية بعض الشيء، لكنها تظل لغة جميلة وتترجم ضمن المنطق الجمل العربية، تمام؟ وهذا يوصلنا إلى المشهد الترجمة الحديث، تمام؟ هناك ميزات، وهي أن هذا المشهد الآن يشهد حراكاً يعني أكاد أصفه أنه غير مسبوق. كثير من الأعمال التي كنت أقول أنه لماذا لا يلتفت إليها، مثلاً قد كتبت مرة عن الأدب الهنغاري، أقول لماذا المترجمون أنه يترجمون الأدب الفرنسي والروسي ويشرحون بوجوههم عن أدب أقل شهرة مثل الأدب الهنغاري، وذكرت 4 أمثلة. تفاجأت قبل أيام أن أحد هذه الأمثلة رواية اسمها سكايلا قبرة ترجمت، رواية أخرى ذكرتها ترجمت، فهناك انفجار في الالتفات إلى الأداب المغمورة وترجمتها، تمام؟ وهذا شيء محمود للغاية. لكن من شروط الترجمة بالنسبة لي أن يكون المترجم أديبا في لغته التي يترجم فيها، تمام؟ لازم يكون متمكنا بالترجمة بحيث ينقل جمال النص في لغته الأصلية إلى جمال في لغة العربية. لا تترجم لي وأنت تفكر باللغة الأصلية، هذه مشكلة كبرى. يعني تجي تأتي تقرأ، طبعا يعني حتى أنا لما أترجم لا أكاد أسلم منها، تقرأ شعرا أو عبارات تعلم أن الشخص يفكر بلغة أخرى وليست عربية، مثلا إذا قدم الفاعل على الفعل، هذا يعني شيء يوجد في اللغة الإنجليزية، ما تكتب كذا بالعربية، تمام؟ فكيف يتجنب الواحد هذا الشيء؟ طبعا أنا لست مترجمة، لكني أحيانا أشاغب بأخذ نصوص من أداب أخرى، وخصوصا الشعر، لأني أحب الشعر وأريد أن أنقل لذة الشعر في للقارئ العربي، فأحاول أن أترجم إلى العربية. فلكي أترجم إلى العربية ماذا أفعل؟ أبدأ بترجمة نصية تماما، تمام؟ للنص حرفية تماما، ثم أبعد الأصل وأبدأ بتعريبه. إيش معنى تعريبه؟ أجعل هذا النص يغني داخل سياق ومنطق وموسيقى اللغة العربية، وإلا لم تفعل ترجمة. لا، يجب أن تنقل الروح وجمال النص، وما تنقل لغة شائهة، يعني لا يستطيع المتلقي أن يقاها. عندما أفرغ من تعريب الترجمة أعود وقتها إلى النص الأصلي وأنقح ترجمتي المعربة، بحيث أني لأن الآن ابتعدت شوي عن الترجمة الأصلية، فأحاول أني أقترب وأبعد الأشياء التي أبعدتني عن الترجمة. وقتها قد أكون راضيا بعد الرضا عن ترجمة الشعر. لماذا أقول هذا؟ أريد أن أوصل أن الترجمة ليس شيئا سهلا، لا يجب التعامل معه بشيء سهل، تحتاج إلى أديب وتذوق في الجمال واهتمام مهم جدا باللغة العربية، لأن هي الترجمة التي هي اللغة التي ستكتب فيها، صح؟ والشيء الثاني، أنا أتنفس شوي من ترجمة حرفية، تمام؟ نعم، الترجمة التي توصل المعنى بالتمام مطلوبة ومحمودة، لكن حرفية حتى الحرف له وظيفة، الحرف غير إيصال المعنى، وهو إيصال النبرة، إيصال الموسيقى. الحرف ليس فقط معنى وإنما موسيقى، فالترجمة الحرفية هي يجب أن توصل موسيقى في الترجمة، يجب أن توصل روح وموسيقى النص، ما استطعت إلى ذلك سبيلا، شيء صعب للغاية، لكن دائما حاول أن تطمح إليه، ووقتها قد تؤدي إلى يعني أن تصل إلى ترجمة معقولة.
من هو المترجم اللي تجده يبدأ في هذا المجال؟ في نقل الأعمال العالمية إلى العربية
حاليا؟ المشكلة أنا أغلب قراءاتي يا أقرأ كتب عربية تراثية، وإذا قرأت في الأدب العالمي أقرأها بالإنجليزية. لكن هناك بعض الأسماء التي أتابعها يظهر اهتمامها في الترجمة وكيف تنظر إلى الترجمة، يعني كعملية صعبة وتعطيها حقها. مثلا من الأسماء يزن الحاج، محمد آية حنة، هناك شاعر سوري اسمه أمارجي، ترجماته للشعر مذهلة جدا. فهذه الترجمات يظهر فيها نوع من الاهتمام المحمود جدا، وهي من أسماء الشابة يعني نتأمل فيها الكثير بإذن الله.
طيب لو أخذنا الأعمال اللي لم يكن لها حظا في الترجمة، وش في شيء
أعمال لم تترجم بعد؟
يعني لم تترجم بعد، سواء كانت كعمل بذاته أو ك يعني زي مثلا تقول شيء بس هذا الجبالي يتكلم عن مثلا الأدب الهنغاري كذا، أنك تقدر تأخذ مثلا ممكن صنف معين أو حضارة معينة.
أنا أعتقد أن الشعر شيء جميل جدا، تمام، وشعرنا العربي جميل للغاية، لكن أيضا الشعر في اللغات الأخرى أيضا جميل، تمام. ترجمات الشعر للأسف ضعيفة للغاية، وأعتقد أنه يجب أن يبذل جهدا لإعادة ترجمتها أو الالتفات إلى مئة آلاف الدواوين الرائعة والتي لم تترجم. فأتمنى أن يلتفت إلى الشعر ويبذل، يعني حتى في نطاق الجامعات وكذا، أن كيف تؤهل المترجم لكي يترجم الشعر.
أوكي. هل تتوقع في أعمال عصية على الترجمة؟
لا. لا، كل شيء يمكن ترجمته. طبعا فينا هذه من بعد العبارات المستفزة.
أنت اليوم مستفز.
لا يمكن ترجمة النص كاملا، أكيد لا. أصلا لو قرأت عليك الحين قصيدة لبيد ثم أعدتها بعد خمس دقائق، المرة الأولى غير عن المرة الثانية، فأكيد كل قصيدة ليست هي نفسها بالمرة الثانية، وكل ترجمة ليست هي النص الأصلي، تمام. لكن كما قلنا أن هناك تأويل أفضل من تأويل، هناك ترجمة أفضل من ترجمة. فإذا وضعنا أمامنا هذا الهدف أننا نستطيع أن نصل، لكن سأحاول قدر الإمكان الوصول إلى هذا النص الأصلي، وقتها ستكون أمامنا نصوص توصلنا قدر الإمكان إلى المعنى الأصلي وإلى الروح الأصلية، وهكذا نصبح قادرين على الانفتاح على الآخر رغم حاجز اللغة وتذوق بعض هذه الآداب والموسيقى وما إلى ذلك.
طيب على أعمالنا العربية، ليش اليوم كذا نشهد أنه عدم قدرتنا على ترجمة أعمالنا، أو يمكن أصلا ما في سوق لها إلى مثلا الإنجليزية أو اللغات الثانية؟
إيه، لماذا لا تترجم أعمالنا العربية إلى الإنجليزية
أو أي لغة ثانية؟
هي تترجم، تمام، هي تترجم. هناك أعمال مثلا في Library of Arabic Literature، تمام، أن هذه مؤسسة أتوقع أنها أمريكية، وهناك عمل مع جامعة في الإمارات لست متأكدا، لكنها تلتفت إلى الأعمال التراثية العربية وتحاول أن تنقلها إلى الإنجليزية. ترجموا فيها العمل الذي تحدثت عنه، مقامات الحريري، ترجموا رسالة الغفران، ترجموا الساق على الساق، ترجموا كثير من الأعمال التي يحمد لهم ترجمتها والالتفات إليها. فهذا شيء رائع.
قرأت بعضها؟
قرأت مقامات الحريري وكتبت عن الترجمة.
كيف كانت الترجمة؟
أنا كتبت إن في أول تعليق عليها كان قرأتها بمزيج من الحنق والإعجاب. حنق لأن بعيدة عن، يعني أعطى نفسه إذن أن يبتعد عن الترجمة العربية لأنه غير قادر على أداء الأساليب اللغة العربية، لكنه أداها بلغة الإنجليزية. فكما كانت المقامات الحريري مهرجانا ينظم مقدرات اللغة العربية، كذلك جعل ترجمته مهرجانا ينظم مقدرات اللغة الإنجليزية.
ممتاز.
وهذا نوع دقيق من الترجمة، صح؟ هذا الذي أتحدث عنه. فهو عشان كذا كان مزيج من الغضب ومن الإعجاب.
أوكي والله أنا أحس إن إرضاء عدي صعب جدا.
لا 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 غير صحيح. لكن تمام. وهناك أيضا أعمال مترجمة تمام تقوم فيها سفارات مؤسسات تهدف إلى نشر الأدب المحلي، وهذا شيء محدود لكن تجدها أنها ترجمات مستعجلة،
أحس جودتها سيئة،
جودتها سيئة للغاية.
طيب هل يتطلب علشان مثلا يكون فيها وشي غير نجيب محفوظ قد حصل أحد على نوبل عربية؟
لا، كما استحضر نجيب محفوظ فقط.
يتطلب أنه نكون لنا تواجد في الترجمة، يعني في الأدب الأجنبي أو نترجم أصلا عشان يكون لنا حظوظ في نوبل ولا؟
طيب هذا سؤال. أول شيء أنه يربط قيمة أدبك بمعيار الآخر اللي هو معيار نوبل، تمام؟ لا 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 يحسن بالأديب أن يلتفت إلى الجوائز إطلاقا. لا تقيم نفسك أو أدبك على بحسب الجوائز، وإنما بحسب معايير الفن والمعايير النقدية الجيدة، تمام؟ لكن نوبل جائزة ممتازة. لماذا؟ لأنها تسلط النظر على آداب لم نكن لنلتفت إليها ولم تكن لتترجم مثلا إلى العربية لو لم يحظى كاتبها بجائزة نوبل. فهذا من الأشياء المحمودة لجائزة نوبل، تمام؟ لكن مثلا إن كنت أستحضر الرقم بطريقة صحيحة، 66% من الأدب الذي فاز بنوبل لم يعد مقروءا، تمام؟ أن هذا يضع علامات استفهام على مقدار أن تتخذ جائزة نوبل كمعيار على الأدب، لأن أنا بنظري أفضل معيار لجودة الأدب هو الزمن، تمام؟ لماذا نحن نتغنى بجمال الإلياذة وقلقامش والمعلقات، تمام؟ ليس لأنها أعمال قديمة، ولكن لأنها أعمال بقيت 2000-3000 سنة، تمام؟ ومرت بكل هؤلاء المتلقين الذين تذوقوا جمالها. فالجمل فالزمن هو يعني أكبر منخل، تمام؟ هنا يأتي المهمة الصعبة، كيف تميز في واقعك الحاضر الآن أن هذا العمل كلاسيك، هذا العمل سيكون كلاسيكي، سوف يخلد بعد 200 أو 2000 سنة، كيف؟ تمام؟ هنا تأتي المشكلة. يعني يأتون الناس يقولون يا عادي لماذا لا تقرأ كل الأعمال الحديثة كما تقرأ الأعمال القديمة، تمام؟ سأقرأها، لكن لن يحوز منها لن يتحول منها إلى أعمال كلاسيكية إلا عمل أو عملين، لأن في كل زمان لا يخلد إلا كم أعمال على عدد الأصابع، تمام؟ فهذا شيء يعني ينساه الواحد. في عصر الإلياذة مثلا كان هناك مئات الآلاف من الأعمال، لكن لم يخلد إلا الإلياذة مثلا، في أعمال أخرى لكنها معدودة، لهذا دليل جودتها، تمام؟ فلا تأتي الآن وتقول أوه أمامنا كل هذه الأعمال العربية ولم نحصل على نوبل، ما يستحق الحصول على النوبل. يوجد أشياء تستحق الحصول على نوبل لكنها معدودة للغاية. أنا قلت في السابق أننا زمننا الحديث هذا لا أعتبر أنه يمر في أفضل أزمنة الأدب، لا
عالمياً.
ها؟
عالمياً؟
لا لا لا، عربياً. يعني الزمن العباسي كان أفضل وأكثر حداثة، يعني أكثر ابتكاراً، والزمن الجاهلي وغيره. لكن سيتحسن مستقبلاً.
ليش أنت متفائل؟
ده هو لكي تكتب أدباً قادر على الارتقاء لازم تضع أمامك أن هذا الإيمان، أنك دائماً باستطاعتك أن تبني وتسعى إلى الأفضل.
طيب تتوقع اليوم مثلا ظهر في هيئة للأدب، صح، مع الوزارة،
وزارة الثقافة
في هيئة للأدب،
أعتقد ذلك.
تشوف دورها بيكون مهم، بيفرق عن جمعيات الثقافة والأدب والنوادي الأدبية السابقة ولا؟
والله لا أعلم، لأني أنا نوع من الأدباء الذين يحبون أن يعني يحافظوا على وحدتهم وانعزالهم، فأحرص قدر الإمكان أني فلا لا لا أعلم. لكن يعني لا أريد أن تكون وزارة الثقافة يعني شيء يعني يروج لأدب لا يستحق الرواج مثلا، أو يدافع عن شيء لا يستحق الدفاع. تمام، أريد للأديب أو المترجم أو كذا أن يفرض نفسه لأن الآن أدوات التواصل مفتوحة، يعني أنت قادر على كتابة ما تشاء. تمام، فكثير عندما يلقون هيئة راعية لإنتاج المعرفة والجمال، تمام، يطالبونها بتقديم ما يقدمونه دون أن يحظى على متطلبات الجودة التي تستحق التقديم. تمام، فلا أريد لهم أن يتكلوا وتراخوا لوجود الحياة. تمام، فهي قد لو وجدت كهيئة تنظيمية شيء ممتاز، لكن لا أريدها أن تكون شيئا يدفع الأدب غير المستحق دفعا يعني للمتلقي.
وش تقدر تسوي كتحفيز دور للأدباء والأديب والمشهد الأدبي؟
لا أدري، أنا لست إداريا ولهذا لا أستطيع. إيه،
أنت الطرف الآخر، أنت وش تتمنى؟ أنت المتلقي.
يا أنا متلقي أبغى أكتبه بس ما لي علاقة.
يعطيك العافية.
شكرا جزيلا، شكرا على إتاحة الفرصة.
شكرا لك، شكرا لكم، شكرا لساحر سليمان في التنسيق والإعداد، الوليد العيسى في التصوير، في تحرير هذه الحلقة محمد نادي، والهندسة الصوتية محمد الحسن، وفي إدارة إذاعة 8 ثمود بن محفوظ. هذا فنجان، أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع. الأسبوع المقبل ألقاكم.